التردد في حال إقدامها على أي اعتداء ضد إيران، وذا لقائه جمعا من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي للجيش. اعتبر سماحته التفاوض مع الولايات المتحدة ليس بالأمر الذكي أو المشرف، ويفتقر إلى العقلانية، مشيرا إلى عدم تأثير ذلك على حلول مشاكل البلاد. وأكد سماحة قائد الثورة الإسلامية أن الأمريكيين يغيرون خريطة العالم على الورق وليس على الأرض الواقع، لافتا إلى عدم التزامهم بنتائج المفاوضات التي عقدتها إيران معهم في السابق. هذا وأكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا، وأن التجربة أثبتت ذلك. ولدى استقباله قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التفاوض مع أمريكا ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد، وأضاف أننا في السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد ضد طهران مؤكدا أنه مناقض لمعايير القانون الدولي. واعتبر إسماعيل بقائي إجراء الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات الطبيعية الاعتبارية الإيرانية بزعم دورها في بيع النفط الخام الإيراني غير مبرر على الإطلاق، وحمل بقائي الإدارة الأمريكية مسؤولية عواقب مثل هذه الإجراءات الأحادية والمتغطرسة. أعلنت نحو 80 دولة عضوة بالمحكمة الجنائية الدولية رفضها العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة. بيان مشترك للدول الأعضاء حذر من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، مضيفا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا. إلى ذلك اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو غوستا قرار ترامب مسألة تهدد استقلال المحكمة الدولية، فيما عربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الخطوة وطالبت بإلغائها فورا. وكانت المحكمة دعت المجتمع الدولي إلى دعم العدالة وحقوق الإنسان، لافتة لاتخاذها إجراءات لحماية موظفيها. للمزيد بشأن المواقف المنددة بقرار ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية تابعوا هذا التقرير.
في تقويض سافر لنظام العدالة الدولية، يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قرار نددت به المحكمة متعاهدة بالوقوف بحزم مع موظفيها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. ردود الأفعال المنددة بقرار ترامب معاقبة المحكمة الدولية توالت بشكل متسارع. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية. في حين أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي عن أسفها، حيث أكد وزير خارجيتها كاسبر فيلدكامب عبر منصة إكس أن عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب. كما أبدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صادر عن المتحدث باسم خارجيتها، الذي أكد أن باريس ستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أداة خاطئة. من جانبه أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوف جالاند كمجرمي حرب في غزة. وبعد التوقيع قال ترامب إن المحكمة انخرطت في أعمال تستهدف واشنطن وحليفتها تل أبيب، وأضاف أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وتشكل سابقة خطرة، مهددا بإجراءات تصعيدية ورد قوي على أي محاولة اعتقال أو محاكمة لمواطن أمريكي أو حليف.
حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وأكد المكتب دخول 8500 شاحنة معدات فقط من أصل 12,000، مضيفا أن نسبة الخيام التي دخلت لم تصل إلى النسبة المتفق عليها، كما أن البيوت المتنقلة لم يتم إرسالها خلال فصل الشتاء البارد. في سياق متصل قالت إدارة المستشفيات الميدانية في القطاع أن لديها أكثر من 30,000 مريض بحاجة للعلاج بالخارج، موضحة أن 120 مريضا فقط تمكن من السفر. قال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة من خلال فرض ظروف معيشية كارثية عليهم. وأوضح المرصد أن سياسة الاحتلال تفضي لهلاك سكان القطاع لنحو فعلي، موثقا استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بعضهم ارتقى بسبب حرمانه من السفر لتلقي العلاج، فضلا عن إصابة المئات منذ سريان وقف إطلاق النار. وأشار المرصد أن كيان الاحتلال ينتهك التزاماته بموجب القانون الدولي باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعها من خلال التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار. هذا ما أكده المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى فرض الاحتلال ظروفا معيشية كارثية على الفلسطينيين في القطاع وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. وأوضح المرصد أن الكيان مستمر في استخدام سياسات القتل التدريجي والبطيء من خلال فرض حصار غير قانوني بشكل كامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان. وفيما وثق المرصد استشهاد نحو 110 فلسطينيين وإصابة أكثر من 900 آخرين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، حذر من أن آلاف المرضى والمصابين في القطاع مهددون بالموت بسبب استمرار حرمانهم من السفر لتلقي العلاج، لافتا إلى استمرار الاحتلال في منع إعادة تأهيل للمستشفيات أو إدخال احتياجات المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية وأدوية ومستهلكات طبية ومولدات الكهرباء والوقود ومحطات الأكسجين. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من جهته وثق خروقات الاحتلال لبنود البروتوكول الإنساني وعدم التزامه بها رغم مرور 20 يوما على دخول الاتفاق حيز تنفيذ، ورغم وضوح بنوده وتحديد الاحتياجات والأولويات والمواقيت، مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع لا تزال تتدهور بشكل خطر وتفاقم معاناة أكثر من 2,400,000 إنسان. وطالب المكتب الوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد في الاتفاق، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذه المأساة الإنسانية، مطالبا بالإسراع بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها، تثبيتا لصموده ولإفشال مخططات الترحيل والتهجير.
أكدت حركة حماس أن رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لا يكفي، مشددة على الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التهجير. وطلب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالثبات على مواقفها الرافضة للتهجير وإلى عقد قمة طارئة لمواجهة التهجير القسري، داعيا شعوب المنطقة والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض هذا المشروع. هذا وشدد قاسم على أن أهل غزة لن يغادروا مدينتهم موضحا أن حديث الرئيس الأمريكي عن استلام واشنطن قطاع غزة هو بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال القطاع. هذا وشارك آلاف الأردنيين في مسيرات انطلقت في معظم مدن ومحافظات الأردن للتأكيد على رفض تصريحات ودعوات الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مشددين على أن الأردن لن يكون وطنا بديلا ولن يقبل بالتوطين. المزيد في التقرير التالي.
دموع أردنية غفيرة ومسيرات حاشدة عمت معظم مدن الأردن لإيصال رسائل شعبية ورسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن الأردن لن يكون وطنا بديلا ولن يقبل بتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم ولو كلفهم ذلك العيش بالجوع.
في الحقيقة اليوم هذه المسيرة الشعبية والتي أمثالها في كل أرجاء الوطن تخرج اليوم للتعبير عن رفضها لهذا المخطط الإجرامي الذي يتبناه ترامب.
هذه المسيرة تعبر عن موقف أردني موحد شعبي ورسمي يقف ضد مخطط التهجير الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة وبعد ذلك 48.
الأردنيون عبروا عن غضبهم من تصريحات الرئيس الأمريكي متهمينه بأنه يسعى إلى ارتكاب تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، مشددين أن على المنظمات الحقوقية العالمية إصدار مذكرات توقيف كما هو الحال بالنسبة لرئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه السابق.
أقول لترامب وهو يأتي في خضم الجرائم الإبادية ضد الإنسانية، فأنت بهذه الخطابات مجرم حرب يجب أن تحول على المحاكم مع نتنياهو.
ودعا الأردنيون خلال مسيرات الغضب جميع الدول العربية إلى أن تتخذ موقفا حازما أمام دعوات تهجير الفلسطينيين وأن تتحد لدعم المقاومة الفلسطينية بكل السبل الممكنة لتكون أول مدافع عن حقوق وأرض الشعب الفلسطيني.
شدد الرئيس اللبناني على أن الاستقرار في الجنوب اللبناني مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ بنود القرار 1701، معتبرا إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءا من هذا الاتفاق. ولدى لقائه المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، أكد جوزاف عون استعداد الجيش اللبناني للانتشار في القرى والبلدات التي ينسحب منها الاحتلال ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري. ولفت عون إلى ضرورة وقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب كتدمير المنازل وتخريب وتجزيف الأراضي الزراعية، مشيرا إلى استمرار التعاون مع قوات اليونيفيل الدولية لتثبيت الاستقرار وإعادة الحياة للمناطق المحررة. هذا ودان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد تصريحات المبعوثة الأمريكية إلى غرب آسيا، واعتبر رعد ادعاءات مورغان أورتاغوس تطاول على مكون وطني بالحياة السياسية اللبنانية وتدخلا سافرا بسيادة البلاد، واصفا ما جاء على لسان المبعوثة الأمريكية بأنه خارج عن كل الأساليب الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية. وكانت مورغان أورتاغوس زعمت في قصر بعبدة أن واشنطن ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة، ما اعتبره اللبنانيون تدخلا بشؤونهم الداخلية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن هذا التدخل الأمريكي السافر والمرفوض في الشأن اللبناني.
يتبدى يوما بعد آخر حجم التدخلات الأمريكية في الشؤون السياسية اللبنانية الداخلية لجهة تشكيل الحكومة وقضايا أخرى، ولعل أبرز ما جاء على لسان المبعوثة الأمريكية الخاصة مورغان أورتاغوس يؤكد المؤكد. أورتاغوس وبكل وقاحة قالت ومن على منبر رئاسة الجمهورية إن حزب الله هزم على يد إسرائيل وأن واشنطن ممتنة لحليفتها إسرائيل على هزيمة حزب الله. زيارة أورتاغوس تأتي كاستمرار للتحريض الأمريكي والضغط على المسؤولين اللبنانيين لجهة عدم إشراك حزب الله في حكومة نواف سلام. موقف سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى التأكيد بأن بعض ما صدر عن أرتاغس من بعبدة يعبر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وخلال اجتماع مشترك أبلغ مورغان أرتاغس أن الاستقرار الدائم في الجنوب رهن بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال العدوان الأخير وتطبيق القرار 1701 بما في ذلك بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأشار عون إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف وكذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وجرف وإحراق الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن إطلاق الأسرى اللبنانيين جزء لا يتجزأ من الاتفاق. وتعليقا على تصريحات أرتاغس أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا توجه فيه للمبعوثة الأمريكية بالتأكيد أن حزب الله قوة وطنية وتمثيلية بحجم لبنان، مؤكدا أن حزب الله لم يهزم ولن يهزم ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع إخصاء حزب الله. الشيخ قبلان أكد أن لبنان لن يكون مستعمرة لأمريكا أو إسرائيل، وقال إن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي انكسر على تخوم بلدة الخيام لن يكون له وجود بقلب النظام السيادي في لبنان. بدوره دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة وانتظام المؤسسات وتجاوز كل الخلافات اللبنانية الداخلية وتجاوز التدخلات الخارجية التي لم تزل تمارس الضغوط من أجل فرض أجندتها في تأليف الحكومة وإرسال الرسائل عبر العدوان الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود.
أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الاشتباكات المستمرة بين مسلحي هيئة تحرير الشام والعشائر اللبنانية عند الحدود مع سوريا. وأكدت المصادر أن مسلحي الهيئة بريف القصير استهدفوا بلدة جرماش عند الحدود اللبنانية من جهة الهرمل. وكانت مسيرة مفخخة تابعة لهيئة تحرير الشام انفجرت فوق البلدة ذاتها مؤخرا، كما أطلق المسلحون صاروخين سقطا على قضاء الهرمل ما تسبب بتصاعد حدة التوتر بين الجانبين لتندلع اشتباكات مع أهالي قرية حاويك اللبنانية. بهذا نصل معكم إلى ختام حصد المساء وتذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يتوعد أمريكا بالتعرض لأمنها دون تردد في حال إقدامها على أي اعتداء ضد إيران. استمرار ردود الأفعال الدولية الرافضة لفرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وحزب الله يعتبر تصريحات المبعوثة الأمريكية تدخلا سافرا في سيادة لبنان. شكرا لكم وتقبلوا تحية خالد عبد الله والسلام عليكم.
مع الشهداء
الشهيد أحمد صلاح أبو سيدو رغم صغر سنه لأنه لم ينسى واجبه تجاه وطنه، فداوم على تقديم الواجب قدر الإمكان وعيناه ترنو إلى شهادة تقربه إلى الله، وعلى هذا الحال استمر إلى أن لم أتمنى. للمزيد حول الشهيد نلتقي بشقيقه شادي ليحدثنا عن أحمد. نعم، حدثنا عن الشهيد أحمد أبو سيدو.
البداية يعني نترحم على جميع شهدائنا فلسطين وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. أحمد كان عنوان في الأخلاق، أحمد كان نموذج للشباب المعطية سواء كان على ذاته أو على أهله. عندما نتحدث عن أحمد نتحدث عن الكرامة، نتحدث عن النشامة. رغم صغر سنه ولكن كان عنده عطاء كبير لشعبه، لجيرانه، لأهله، لأصحابه، لأخوانه. رغم صغر سنه كان عنده الدافع للجهاد في سبيل الله، كان عنده الدافع لتحرير غزة من الدماء أو من الشهداء أو من الثكالة، من الضعفاء ومن تدمير البيوت اللي احنا كنا نشوفها في عيوننا.
يعني علاقته في المنطقة اللي كان عايش فيها في بيته، كيف الناس بتطلع له، كيف بتطلع للناس؟
أحمد كان ملتزم في نادي التفاح الرياضي، عمره 17 سنة، كان يساعد الصغير قبل الكبير، كان يقف في صلاة الجمعة يستنى العجايز، والله هذا على عينين كل الناس، يعني يستنى العجايز، مين مش قادر يحمل أغراضه، هو مروح من صلاة الجمعة كان يحمل أغراضه عنه، يستنوا العجائز أحمد الله يرحمه عشان ياخد عنهم، وين أحمد يفتقدوه، حتى إذا ما شافوش أحمد في المنطقة يعني وين أحمد، كل صغير وكبير يسأل عن أحمد.
بالتأكيد كان أحمد له نظرة خاصة في اتجاه الاحتلال، باتجاه ضرورة المواجهة مع المحتل، ضرورة المقاومة، ضرورة إبعاد هذا الاحتلال وتحرير هذه الأرض.
أحمد من رغم صغر سنه كان عنده عطاء للجهاد، يعني المنطقة كانت عندنا محظورة، منطقة الشرق التفاح محظورة، ما فيش حدا، كله طلع من هناك إلا هو وعدة شباب. يا أحمد ما فيش حدا، إيش اللي بيقول؟ قال أنا والله إني أرى إني أنا مستشهد في هذه المنطقة، أقسم بالله العظيم. كان طويل وعريض، يعني ما اللي بيشوفه بيقول عمره 25 سنة، هو 17 سنة. كان يساعد إخواننا المجاهدين في صراع القدس، كان إخواننا رغم صغر سنه مش ملهوش في الجناح العسكري، ولكن كان ملتزم في المسجد. كان يساعدهم في المقاومة، كان يساعد كتاب القسام في المنتزع عندنا، وكان يساعد إخواننا في صراع القدس ينولهم إيش بدهم، إغراض، خد غرض، هات أحمد هات لنا غرض في ظل الحرب. كان هو ناوي الشهادة، سبحان الله، حتى قبل استشهاده في يوم فحدث أصدقائه ونام على البلاط وحط إيده على رأسه وقالوا مالك يا أحمد بتفكر؟ قال نفسي استشهد وأنا عامل زي هيك. والله يعني ما في تاني يوم طلع من المسجد، صلى صلاة الظهر وكان صائم إلى الله عز وجل، وصلى صلاة الظهر وطلع من صلاة الظهر، قال لأبوي هات لي 20 نروح أحلق، فأخذ 20 راح يحلق، كأن الله عز وجل يقوله تعال إلي إيش، تعال إلي يعني منعما، وهو رايح يحلق حلق ورجع على الدار فإيش تم قصفه، يعني صلى الظهر وراح نعم وليصل البيت فتم قصف استهدافه مباشر.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد أحمد أبو سيدو. من جديد نعود ونكمل الحديث عن الشهيد أحمد أبو سيدو ونبقى مع شقيقه شادي. طب شادي، حدثنا عن تفاصيل أكثر حول كيفية استشهاد أحمد.
أحمد طبعا يعني كان طول الحرب موجود في المنطقة، رغم أن المنطقة كانت مغلقة، ممنوع حد يكون في المنطقة، لأنه كيف يعني كل هالاستهدافات كانت في منطقة التفاح. فأحمد ما رضيش يطلع، بديش أنا بضلني في المنطقة مع أصحابه وأصدقائه. فطبعا يعني كانوا هناك المقاومين في سرايا القدس وكانوا في كتاب القسام، كانوا طبعا يشتغلوا من تحت الأرض وفوق الأرض، فكان هو يشوفه ومعروف أحمد طبعا في المنطقة، فكان يساعدهم. أحمد يعني في السرايا كان بدهم يقول لهم الغرض هنا ولا هنا، يجي يقول لهم أنا بدي أقول لكم إياه، يعني ما كان ملتزم بفصيل معين إنه أنا مثلا خلص مع فصيل معين أنا بشتغل مع، لا، كان وين يكون في مقاومة كان يساعدهم. ليش؟ لأنه هذا نبذة الحارة وكان معروف وفاكهة الحارة وصاحب الابتسامة الجميلة في
بالتالي هو كان محبوب من لدى الجميع
مع كل التنظيمات. بقول لك رغم صغر سنه كان محبوب لدى كتاب القسام، لدى سرايا القدس، ولدى الكتاب الأقصى، والله كان يساعدهم كلهم.
طب استشهاده كان بقصف من طائرات الاحتلال؟
طبعا يعني طلع، أنا قلت لك من المسجد راح للحلاق حلق وطلع البيت، عباب البيت تم قصفه مباشر، يعني صاروخ مباشر أجا عليه.
نعم، يعني هو كان يدرك أن هناك واجب يجب عليه تأديته ولو بأقل الإمكانيات في ظل هذه الاستباحة من قبل الاحتلال لكل ما هو فلسطيني خلال الحرب. يعني شادي أخيرا يريد يعني تحدثنا عن شعورك والموقف بعد يعني استشهاد أحمد، ونحن ندرك يعني الجميع يدرك في فلسطين أن الكل هنا مستهدف من قبل هذا الاحتلال.
شوف احنا في البداية بالقطاع غزة نحن هنا مشروع شهادة، سواء كان مقاومة أو مش مقاومة كنا مشروع شهادة. احنا وجدنا هنا قتال الاحتلال. أحمد عندما استشهد فقدنا حاجات كثير، فقدنا الحنان في البيت، فقدنا صاحب الابتسامة اللي كان يطرحها في وجه إخوانه ووجه أصحابه ووجه أهله ووجه أمه. هو كان زارع الابتسامة في البيت. طبعا هذا يعني أحمد فقدانه كان صعب علينا كلنا، يعني في البيت تقريبا 20 نفر، في 20 نفر عندما نذكر اسمه بس ذكر يبكون جميعا.
نعم، لكن ما يخفف ألم الفراق هو أن أحمد في الجنة عند الله عز وجل، وهو بالتأكيد يكرم ضيوفه ويكرم شهدائه.
طبعا هذا يعني إشي طبيعي، يعني رجل يعني 17 سنة لسه ما مشيش عليه القلم، فما لي وخرج من صلاة الظهر ماذا يفعل؟ إيش بدك إياه يفعل؟ ذهب إلى ربه كالطير، يعني ولا حاجة كالطير ولا حاجة، يعني مسرعا إلى الجنة. يا رب أنا جئت إليك مسرعا وتركت الدنيا وطلبت الآخرة من أجلك يا رب العالمين، فخذني عندك ما لي إيش في الدنيا شيئا. هذا كان طلب أحمد. وعندما استشهد وكان وصيته يعني هي بر الوالدين على أصدقائه قبل روحه الأخيرة أن يعني تخرج، فقال لأصدقائه أنا أوصيكم بوالدي وإخواني وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك فارق الحياة إلى ربه.
هكذا مضى شهيدنا ليجسد بدمه قصة جديدة من قصص الشهادة والبطولة، وليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى نلتقي مع صفحة جديدة من صفحات العز والفخار، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة. طبعا كتابة الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا. نعم. أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بداية الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين. اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم، شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحديد طبعا من مداهمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول يا قدس، يا قدس حي ولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس هيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، الحين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع وما حس بجرحك يا فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك وهي الشعب الفلسطيني يحشن.
نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني، والكتابة عامية ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي أنا يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار لأنه أنا سمعت أول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي الشعر الفلسطيني الأغلب،
وهو بالتأكيد يعني هو الأقرب للغة الجماهير والأسهل على الفهم.
هي الأسهل على الفهم والأسرع بالتوصيل الرسالة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، وعلى اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطن، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان، حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان واللي ضحى كرماله كسب الذهب، أنا الأسير مشهد يا زمان وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان راح أصرخ بصوتي صرخة غضب ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنها تنوهم.
نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
بحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعي لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أن تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير، اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير. كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باعوا الضمير، بكل يوم بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير. أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير. ظلم البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن وعلنها يا شعبي ثورة نفين. شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتكفاه ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟
كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبلة.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد المالك، سأخرج لأرى ما يريد. لا لا يا عبد المالك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا.
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ، أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها. ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
Thank you. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الشخصية الفكرية والقيادية للإمام الخميني قدس سره الشريف. محاضرنا سماحة السيد حسن نصر الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين